محمد وآله الطاهرين. إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة، وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح. هذه المسألة فرع قاعدة فقهية، وهي أن الولد عامل معاملة المسلم بحسب أحد أبويه، الولد يتبع أشرف الأبوين الأم أو الأب. إذا أمه مسلمة حتى لو أبوه كافر نعامل معاملة المسلمين، إذا أبوه مسلم حتى لو أمه كافرة نعامل معاملة المسلمين. كيف نقول أبوه مسلم وأمه مسلمة؟ وقت انعقاد نطفته. إذا وقت انعقاد النطفة أبوه مسلم أو أمه مسلمة خلاص إلى حكم المسلمين، حتى لو بعدين كفر أبوه أو بعدين كفرت أمه، الكفر كفر الوالدين بعد انعقاد النطفة لا يغير الحكم. ما دام وقت انعقاد النطفة أحد أبويه مسلم فهو بحكم المسلمين. فإذا هذا الرجل جامع زوجته وهو مسلم وهي كافرة فانعقدت نطفته وماتت المرأة والطفل لا زال جنين، إذا كان الجنين ولجته الروح فنقوم نحفر لأمه قبر في مقابر المسلمين علشانها هي، لا علشان لأنها كافرة، لكن علشان ولدها الميت في بطنها، وندفن الولد نخلي الولد مقابل القبلة على جانبه الأيمن. يقولون يلزم من هذا أن تكون المرأة بالعكس، لأن كان وجه الولد إلى ظهر المرأة، فتكون المرأة مستدبرة القبلة على يسارها حتى يصير الولد مستقبل القبلة على يمينه. هذا حكم شرعي، ممكن واحد يناقش يقول بعض الأطفال مو هالشكل، لا احنا نبغى الحكم الشرعي خلاص. فهذا إذا كان ولجته الروح، إذا لم تلجه الروح الفقهاء عندهم اختلاف، بعض الفقهاء يقول إذا لم تلجه الروح ما يحتاج ندفن، هذا قطعة لحم دم ما له أي حكم، ندفنها أمه الميتة في بلاد الكفار. وبعضهم يقول لا، ما دام انعقدت النطفة لازم ندفن الأم في بلد المسلمين على يسارها مستدبرة القبلة. سيد خوي السيد الروحاني يقول ندفنه في مقابر المسلمين. السيد السيستاني يقول ما عليه، لكن لا يجب دفنه في مقابر المسلمين، لكن لو دفنت في مقابر المسلمين لا بأس، لكن لا يجب. إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة، وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح. لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، في المسلم في مزابل لا، لأنه إهانة إليه، أو بالوعة كانت تستعمل للغائط استغنوا عنها قالوا يلا ندفن الموتى فيها، لا. ولا في المكان المملوك بدون إذن المالك، مكان مملوك إلى أحد من غير إذن أجي جبرا وغصب عليه أدفن الميت فيه، هذا أيضا لا يجوز. ولهذا لو مات الميت وله ورثة الأرض لا يجوز التصرف فيها والدفن فيها إلا بإذن ورثه. سيد عبد الله بن عباس يقول لك تصح من السم وبالكل تصرفتي. فابن عباس ينتقد هذا النوع من السلوك باعتبار أن الأرض لورثت النبي صلى الله عليه وآله نساء النبي ليسهن من الأرض شيء إنما لهن من البناء. فعبد الله بن عباس لما يقول لك التسع من الثمن يعني لك ثمن من البناء، لأن إذا مات الرجل وما عنده أولاد زوجته أو زوجاته لهن الربع، واحدة لها الربع أو كلهم لهم الربع، وإذا مات الرجل وعنده أولاد فالزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددة لهم ثمن. هذا من الأشياء التي تنقل، أما من الأرض ما للزوجات شيء أبدا. إذن النبي مات عند أولاد، عند سيدة النساء فاطمة، فالزوجات إليهم الثمن. كم مرأة عند يوم يموت النبي؟ 9 نساء، إذن 9 شركاء في الثمن من المنقولات لا من الأرض. الأرض زوجات النبي ما لهم شيء أبدا، يعني الأرض كلها إلى بنته فاطمة الزهراء عليه السلام، فالأرض كلها إليها، فما إلى حق أحد يجي يدفن إلا بإذن فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ولما ماتت فاطمة الزهراء الأرض هذه ترجع إلى زوجها الإمام علي وإلى أولاده وبناته الحسنان وزينب، لعل زينب هي عين أم كلثوم، مشهور أم كلثوم علها هي زينب بنت أمير المؤمنين. فعند محقق العلماء أن الزهراء لم تنجب إلا بنت واحدة هي زينب، وهي اسمها أم كلثوم، وهي اللي في واقعة كربلاء أم كلثوم غير زينب، لا زينب هي بس، ما في اللي ما في أم كلثوم غير زينب، كلثوم واحدة وزينب واحدة، أم كلثوم تاع زينب جابت أم كلثوم وراحت أم كلثوم وجابت أم كلثوم، ما في زينب خلاص، هي اسمها أم كلثوم. يعني كانت العادة أن لما يولد الولد يصير إلى اسم ويصير إلى لقب ويصير إلى كنية. شوف الإمام الصادق عليه السلام اسمه جعفر، لقب صادق، كنيته أبو عبد الله. زينب اسمها زينب، كنيتها أم كلثوم، لقبها العقيلة، هذا لقب. وتالي صار لقب بالغلبة تالي، وهي أم المصائب سموها باعتبار بما بعد، يعني صارت أم المصائب. فإذا الأرض ترجع إلى الإمام أمير المؤمنين لأنه زوج فاطمة وله الربع من الأرض، والباقي الأرض 3/4 توزع بين الحسنين وزينب للذكر مثل حظ الأنثيين. الرابع والزهراء محسن، محسن مسلم عند كل المسلمين شيعة وغير شيعة أن الزهراء أنجبت ولد اسمه محسن، هذا مسلم متفق عليه. إنما الشيعة تقول إنه سقط حمل سبب ما جرى عليها أسقطته، غير الشيعة يقول لا ولدته وعاش أكثر من سنة ودرج مشى بعد تالي مات، هي مسلم أنها عندها ابن اسمه محسن، لكن جميع أيضا يسلم أنه مات قبل الزهراء، فإذا ما إليه تركة من أرض النبي، فإذا أرض النبي راجع لفاطمة وما لفاطمة يرجع إلى ورثتها الشرعيين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وزينب. على العموم إلى غير ذلك من الأراضي التي يملكها الناس فلا يصح الدفن فيها إلا بإذن من أربابها من أصحابها، إما بإذن مجاني أو بإذن شراء، تنشرى منه، إذا انشرت منه خرجت عن ملك بعد، فحينئذ ما يشترى يصح الدفن فيه. وحر اللي بيشتري قبر إلى ميت الأوى يشتريه بريال بمليون بألف مليون، هنا الحمد لله رب العالمين ما في قبور بفلوس كلها بلاش مجانية، لكن في كثير من المناطق المقبرة لها ثمن، إما ملك ناس أشخاص يبيعوا، يعني قطعة أرض ملك ناس يبيعوا، ها كل ما أحد قال قبر قال خلاص أربعة في ثلاثة القبر، ساعة القبر أربعة في ثلاثة هذه ملك القبر يبيعوا، أو ملك دولة يعني يد دولة عليها، إذا يد دولة عليها ممكن بعض الدول ما تسمح بالدفن إلا البلدية تأخذ ضريبة قيمة الأرض يأخذوها. فإذا أراد إنسان يشتري أرض يدفن فيها الميت، إذا هو بيدفع الإنسان بيدفع قيمة القبر تبرع من عنده يدفع ما أحد. وشفت أنا بعض القبور اشتروا بقيمة بيت، أنا حضرت بعض القبور اشتروا بقيمة بيت كامل، يعني قيمة القبر كانت في وقتها تجيب بيت مبلغ كبير، ناس متفرعين به إلى واحد كبير بعد ما علم وينه، بلد صلوا صوموا عباد الله خيرين يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وإذا أرادوا يدفعوا أفراد الميت ترك تركة، أرادوا يدفعوا قيمة القبر من التركة، إذا كان الميت وصى بأن يشترى له قبر فيدفع قيمة القبر من ثلث الميت، إذا يكفي الثلث ما يكفي الثلث ما يجبر باقي الورثة على دفع قيمة القبر من أموالهم، لا ما يدفعوا، إلا إذا كان ما في قبر حلال عادي مباح، ما في إلا قبر بفلوس ما في مباحات، إذا ما في مباحات نشتري القبر من التركة ما يصير بعد من حق الورثة، حق الورثة بعد القبر، مثل ما نخرج من أصل التركة الدين، هذا تقسيم التركة، خرج الدين دين الناس والدين الذي لله، ونخرج أيضا قيمة الكفن ونخرج أيضا قيمة القبر إذا لم يكن في المنطقة قبور مباحة، أما إذا كان قبور مباحة نخرج من الثلث إذا وصى به الميت أو من نصيب الورثة برضاهم برضا البالغين منهم أو تبرع من الناس أو ندفن في المباح. وكذلك لا يجوز دفن الميت في الأماكن الموقوفة لغير الدفن كالمدارس، مدارس في النجف في طم، هذه موقوفة لسكن طلبة العلم ودراستهم، فإذا مات واحد يدفنوا فيها لا، وإذا تشوف قبر في المدرسة فهذا إلى طريقة أخرى، وهي أن هذه المدرسة كانت ملك لشخص، كانت بيت ملك لشخص، هذا الشخص في أي منطقة يعزلها يقول باقي الأرض وقف له مدرسة، هالمنطقة لا، هالمنطقة في قبره مثلا، فهذه معزولة قبل الوقف. كذلك في كثير من مساجد مثل مسجد الهندي مدفون فيه المرحوم السيد الحكيم، مثل جنب مسجد الخضراء مدفون المرحوم السيد أبو القاسم حفر قبره طبعا في حياته، فهذا مدفون هناك، هذا مو مسجد وجد دفن فيه أو مدرسة وجد دفن فيها، لا، هذه القطعة قبل وقف المنطقة إلى مسجد أو مدرسة معزولة، مثل حين مساجدنا إذا نريد أرض نوقفها إلى مسجد ونريد نسوي خدمات حمامات المسجد ما يصح نوقف الأرض كلها، وبعد لما نجي تخطيط البناء نوقفها كلها يعني للمسجد، هذه كلها المسجد، ولما نجي تخطيط البناء نقول هالمنطقة إلى حمامات، هالمنطقة إلى درجة، هالمنطقة إلى مخزن، هذا هالمنطقة إلى مكان صلاة، هذا التوزيع ما يصح إذا كانت موقوفة إلى الصلاة تصير كلها إلى الصلاة، ما يصح نشيل منها قطعة للحمام. وما يصير نشيل منها قطعة على درج، وما يصير نشيل منها قطعة على مخزن، لا ما يجوز، حرام، لازم نفتحها كلها مهيئة للصلاة، ما نغلق مكان عن الصلاة أبدا. إلى هالريد أرض نوقفها مسجد ونخلي تابع خدمات دورة مياه ودرج إلى فوق ومخزن إلى أغراض المسجد، هذا لازم نعزلهم من الأرض قبل الوقفية، أجل الأرض قبل ما أوقفها ملكنا أنا أو جماعة أجي إليها، أو لا زالت أرض رحمانية أجي أخط أقول هذه حمامات، وقف حمامات، وقف حمامات، حمامات في الوقف بعد، وقف حمامات مو مسجد، وقف حمامات، وهذه وقف درجة، وهذه وقف مخزن، وهذه وقف مسجد البابي. تقول الدرجة تابع المسجد، ولا هي نجاسة بعد، تقول لي الحمامات فيها مشكلة نجاسة، ما عليه، تقول لي هذه ما يصير مسجد تالي سوى حمام نجاسة، لكن الأرض موقفة المسجد يسووا فيها درج. أقول لك إذا كان المسجد يصلوا فوق في الدول الفوقية الدرج مقبول، ما عليه، مثل اسطوانات السقف، أعمدة السقف. أما إذا كان ما حد يصلي في الدور الفوقي ما يجوز تبني الأرض الموقوفة لمسجد تبني فيها درجة إلى فوق السطح وهو ما حد يصلي فوق السطح، ما يجوز. تقول ما ينجسها، مو مشكلة تنجيس وما تنجيس، المشكلة هذه الأرض وقفت ليش؟ للصلاة. هذه الدرجة صلاها؟ لا، تتوقف عليها الصلاة. إذا بيصلوا فوق عدل الدرج يتوقف على الصلاة ما يطير الناس، لكن إذا ما بيصلوا فوق أي صلاة بعد تتوقف على الدرجة. المخزن تقول لي مخزن مو نجس، ما عليه مو نجس، تقول لي مخزن حطوا فيه أغراض المسجد، أغراض المسجد حطوا في مخزن، حطوا في مسجد لازم تنبني فيها مخزن، لا. فإذا بنبني مخزن لابد هالمنطقة اللي في المخزن فيها مخزن لازم نشيلها قبل وين؟ قبل الوقفية. ونفس الشيء إذا بنبني منارة نفس الشيء، هاي المنارة الأرض اللي بنبني عليها منارة لازم نعزلها قبل الوقفية، ما يصير نوقف مسجد تاني نبني منارة في قطعة، لا، ما دام قطعة يمكن يصلي فيها واحد، ولا تتوقف الصلاة على هالبناء، مو مثل سقف المسجد يحتاج إلى أعمدة، ما يصير الصلاة إلا بالأعمدة، هذا صحيح، هذا من شأن الصلاة، أما المنارة لا، مو من شأن الصلاة أبدا. وبعد ترفيع المناير مو مستحب شرعا، طريقة الشرعية لبناء المسجد أن تكون الميضات خارج المسجد، على باب المسجد من الخارج، هاي واحد. الشيء الثاني شرعي في المسجد أن لا يعلى سقفه، هذا رفيع سقفه المسجد، هذا في مترين رفيع زايد رجام والقشر الثاني بعد ما يجوز بعد زين، هاي ثاني. والناس ترغب في تعلية المباني، شوف بعض المساجد اوه ما شاء الله. نعم وش يعني ما يمكن يصلوا الا بهالارتفاع؟ اذا مخنق كلش ما عليه، واذا مو مخنق كلش لا. المهم لا يرفع إلا مقدار الحاجة، وقد كان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله مما يناله المصلي بيده، مو رفع يعني واحد يرفع يده، ترى حتى ديك الزمان في اطراف وشذوع رفع لا احنا عندنا حكم شرع بلا فلسفة. أنا أقول إذا كان يحتاجه المصلون هالمقدار من الارتفاع لا بأس به، لا كان لا يحتاجه المصلون لا مكروه. إيه المختصاص المخططين فيما يرجع له المصلي، فيما يحتاج له المسجد المصلي، مو يقول لي أجمل بناء، أجمل بناء يصير أنيق جميل إلى رونق إلى منظر، لا. وأن يسقف جانب ويكشف جانب، هذا مسجدنا زين فيه. إذا كان ذاك اللي برا مسجد أنا اللي عند البوابة ما أدري عنه مسجد مو مسجد ما أدري. بس إلى هذا المكشوف مسجد فهذا تبع يصير حكم شرعي. يعني كثير من المساجد يغلقوهم كلهم. الأول المساجد كان منصوبة نصفين. الناس يتصور يقول لأن الأول في الصيف اضطروا يصلوا في مكشوف. فلهذا يغطوا قسم يصلوا فيه في الشتاء. ووقت الحاب صلوا في المكشوف أبرد. لا حكم شرعي مستحب أن يقطع قسم ويكشف قسم. الأول كنا شفنا مساجد مغطى قسم مكشوف قسم مو لأنه زمن حر وبرد لأن الفتوى الشرعية شكل استحباب. الآن كثير من المساجد غطوها كلها مرة من الباب إلى المحراب الخلقة تنغط كلها يغطوا هذا خلاف الاستحباب الشرعي. وأن تبنى المنارة على حائط المسجد على سور المسجد مو في وسط المسجد. المناير في وسط المسجد مو على السور. وأن لا تعلو المنارة ارتفاع المسجد. المنارة ما تصير أرفع من المسجد بعد الحين يتسابقون إلى تعلية المنائر. طبعا هذه مو حدود واجب وحرام هاي الأشياء اللي عدتها أخيرا هذه مكروه ومستحب. نعم الحرام كل ما قلت توقف أرض مسجد وبعدين بنى عليها أشياء أخرى أو زخرفة المساجد بمعنى تزيينها بالذهب هذا حرام لا يجوز في المساجد. وكذلك يكره في المساجد نقش أشياء تشتت نظر أو فكر المصلين الأشياء المزخرفة هذه أيضا مكروهة حتى في مكان السجود يعني مكان الصلاة. ولهذا هل ما ماكن دي اللي صلوا عليه ذولي سادة أحسن من هذا المصلى اللي يحطوه في المحراب اللي يحطوه في المحراب هذا مشخط ومرسم واحد يصلي واحد يقول هذا قبة النبي عليها كم منارة كم طير كم شيء كعبة من كم خاب كم لا هذا أحسن سادة أحسن من داخل. ولا داخل بعد خمس بلاوي فيه البلية الأولى مشخاط والبلية الخامسة ما يوقف في مكانه حوم اللهم اللي روح جيب والثلاث البلاوي إن شاء الله في المستقبل نفهمهم. تقرب على هذا زين هذا يقول السيد اللي ولدت الجمعة هذا السيد عنده اللي قلبه على وجهه قلبه على وجهه يطلع السيد ها وزيرة زين نعود إلى أصل المسألة. فإذا بالنسبة للأماكن الموقوفة للمدارس أو للمساجد لا يجوز استخدامها للدفع وكذلك لا يجوز استخدامها لأشياء أخرى غير ما يتعلق بالصلاة والعبادة. والحسينيات أيضا حسينيات أيضا لا يجوز الدفن فيها لأنها موقوفة لأجل القراءة قراءة التحسية. وعندنا إحنا عرف في بلدنا أنه الوقف الحسينية مو خاص بالتعزية في الواقع لكل مناسبات الحارة. ولهذا تشوف مثلا تعال المناطق الجديدة الناصرة مثلا وش اللي حركهم يبنوا حسينية تشوف واحد يقول بالزواج وين حط زواجه لو في حسينية كان حطين الزواج هنا في الحسيني. واحد يقول عنده مناسبة وين مولد او جاي من حج او كذا يقول وين اروح الحين انا في الناصرة اروح في المقدس لو كان عندنا حسينية هنا. واحد عنده وفاة فاتحة يقول وين اروح هناك لو كان عندنا حسينية تعزية وهكذا. ففي طبيعتنا احنا نحس ان مفهوم الحسينية اعم من خصوص التعزية. احنا في طبيعتنا هالشغل قرارة انفسنا. فلما نجي نوقف حسينية صحيح ان اسمها حسينية لكن لا تختص بالتعزية لان معنى حسينية تفسير حسينية هالشكل تفسير حسينية عندنا انها مجمع يجتمع فيه المؤمنون لإقامة التعزية او الفاتحة او مناسباتهم من احزانهم وافراحهم بحيث لا يخرجون به عن الطاعة. ولهذا ما يسمحوا مثلا يجيبوا طبول مثلا في حسينية طردوهم أشياء محرمات في الثانية ما يرضوا، لكن مناسبات أهل المنطقة مما يرجع إلى المباحات والمستحبات الحسينية مجهولة لها. فإذا مفهوم الحسينية مفهوم أوسع من فكرة خصوص التعزية، لكن مفهوم الحسينية يشمل مقدار دفن فيه الميت. نعم. الآن مفهوم الحسينية الآن ممكن قديما كان يشمل حتى مفهوم الراحة، أهل الخليج اجتمعوا في الحسينية، لكن الآن مو مفهوم الراحة أيضا، هو مفهوم النوم. الحسينيات الآن ما توقف يجتمعوا فيها الناس للنوم، تغير مفهوم الحسينية، كان يشمل راحة أهل الفريق، الآن ما يشمل راحة أهل الفريق، يرتاحوا كل ما تغدى راح كسر في الحسينية، الآن ما يشمل هذا المفهوم. نعم، الراحة بفلوس، والأول مجانا الراحة، قل الله تظلنا وياك الله إن شاء الله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا المفهوم الحسينية الآن لهذا المقدار أيضا يطرد بعض المفاهيم القديمة. فعلى العموم ليست موقوفة لسعة تسع مفهوم الدفع، ولذا قال حسين المتعرف في زمانه. والخانات الموقوفة، أكو في الطرقات أماكن يقفها الناس لاستراحة المسافرين، إذا ما مات مسافر دفن فيها، وكذلك في بعض أماكن الزيارة قريب من أضرحة الأئمة كثير من المؤمنين يوقف بيت لراحة الزوار، خصوصا يقول لك الزائر قبل ما يحصل له سكن يجي يرتاح هنا، لا من يحصل له سكن بدل ما يخلي عياله في الطريق وكذا، وبدل ما يخلي فندق يستقر فيه الزائر، لا أنا خليه راحة ريثما يجد له مأوى، ريثما يجد له سكن، ضعيف الحال ما يقدر ياخذ سكن، يسكن في هذا يومين ثلاثة جلوسه ويروح، فهذه لو مات أحد ما يدفن فيها، فإذا هذه الأماكن لا يدفن فيها. هكذا أفتى المرحوم السيد أبو القاسم وتبعه السيد السيستاني، أما السيد محمد الروحاني فغير متأكد من الفتوى، وقال إن الحسينيات والمدارس في عدم جواز الدفن فيها إشكال، أنه غير واضح عند المسألة، وهذا يرجع إلى بعض تحريرات الأخرى. والله العالم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.